فضائل عشر ذي الحجة وفضل العمل الصالح فيها.
ومما يدل على فضلها أنها من أشهر الحج التي فضلها الله وشرفها، وهي نهايتها نهاية أشهر الحج مع الثلاثة الأيام التي بعدها.
فضائل عشر ذي الحجة وفضل العمل الصالح فيها. خطبة الجمعة لأبي الخطاب عبد الرزاق الربيعي حفظه الله، والتي كانت في 27 من شهر ذي القعدة لعام 1444 للهجرة النبوية، على صاحبها الصلاة والسلام.
الحمد لله الذي يفضل ما يشاء من الأيام والشهور، ويعظم ما يريد من الأوقات والدهور. أحمده على كل حال، وأشكره على إنعامه والإفضال، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، فضل أيام عشر ذي الحجة على سائر أيام العام، وجعلها وقتاً للركن الخامس من أركان الإسلام، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله سيد الأنام، خير من لبس الإحرام، وأكرم من رسم مكان الإحلال والإحرام، كرم الله محله، وأتم الصلاة والسلام له، فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله الكرماء وأصحابه الرحماء، ما همر ركام وهدر حمام وسرح سوام وسطى حسام. يطول حديثي إن عددت صفاته، فقد أعطي الفضل العظيم وعلم وزكاه ربي في فعال ومنطق، فطوبى لمن صلى عليه وسلم. أما بعد، فأوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل في السر والعلن. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أيها المسلمون عباد الله، نستقبل في الأيام القريبة الآتية العشر الأول من ذي الحجة، وهذه العشر قد عظمها الله وشرفها وأعلى شأنها وقدرها، وأقسم بها في كتابه الكريم. وإذا أقسم الله بشيء فإنه يدل على عظمة المقسم به وأهمية المقسم عليه، فقد أقسم الله بها جملة وتفصيلا، فقال سبحانه وتعالى: والفجر وليال عشر والشفع والوتر. أما الجملة فقوله تعالى: وليال عشر، قال ابن رجب رحمه الله: وقد أقسم الله بليالي العشر في هذه الآية، وهذا يدل على فضلها وشرفها. وأقسم سبحانه وتعالى بالفجر، وقد قيل في تفسير الفجر أن المراد به جنس الفجر، وقيل المراد به صلاة الفجر، وقيل المراد به فجر يوم النحر وهو آخر أيام العشر. وعلى جميع الأقوال فإن فجور أو فجر عشر ذي الحجة داخل في هذا القسم. ومما يدل على فضل هذه العشر وشرفها أن المفسرين ذكروا أنها العشر التي أتمها الله لموسى عليه السلام في قوله عز وجل: وواعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها بعشر، عن مجاهد بن جبر رحمه الله أنه قال: ما من عمل في أيام السنة كلها أفضل من العمل في عشر ذي الحجة، وهي العشر التي أتمها الله لموسى. ومما يدل على فضلها أنها من أشهر الحج التي فضلها الله وشرفها، وهي نهايتها نهاية أشهر الحج مع الثلاثة الأيام التي بعدها. وإما يدل على فضلها أنها من أيام الأشهر الحرم، فعن بعض السلف أنه كان يقول: اختار الله الزمان، فأحب الزمان إلى الله تعالى الأشهر الحرم،
وأحب الأشهر الحرم إلى الله شهر ذي الحجة، وأحب شهر ذي الحجة إلى الله العشر الأول منه. وإما يدل على فضلها وشرفها أيضا أن الله سماها معلومات ومعدودات، وحث على اغتنامها بالذكر والطاعات. قال ابن عطية رحمه الله: وتسمية الله لها بمعلومات ومعدودات يدل على فضلها وشرفها، وفيه الحظ على اغتنامها، وكأنه يقول: هي معدودات فلتغتنم. وإما يدل على فضلها أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنها أفضل الأيام على الإطلاق. فعن جابر رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل الأيام عند الله أيام عشر ذي الحجة. قيل: ولا مثلهن في سبيل الله. قال: ولا مثلهن في سبيل الله إلا من عُقِر جواده وأُهري قدمه. وإما يدل على فضلها وشرفها، وهذا يعنينا أكثر مما سبق، أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن العمل الصالح فيها أفضل من العمل في بقية أيام العام كلها، حتى إنه أفضل من العمل في نهار شهر رمضان. عن عبد الله بن عباس رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من العمل في أيام العشر، يعني عشر ذي الحجة. قيل: ولا الجهاد في سبيل الله. قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجلاً خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. قال ابن رجب رحمه الله: دل هذا الحديث على أن العمل في أيام العشر أفضل من جميع الأعمال في غير أيام العشر، حتى إنه أفضل من الجهاد في سبيل الله إلا نوعاً واحداً من أنواع الجهاد، فهو الذي يفضل العمل في عشر ذي الحجة الأول، وهو أن الذي جاهد وخرج في سبيل الله ولم يرجع لا بنفسه ولا بماله، فهذا النوع من أنواع الجهاد هو الذي يفضل العمل في أيام عشر ذي الحجة. واستدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم: ولا مثلهن في سبيل الله إلا من عُقِر جواده وأُهري قدمه. قال: فهذا هو أفضل الجهاد. وقد سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلاً يدعو ويقول: اللهم أعطني أفضل ما تعطي عبادك الصالحين، فقال عليه الصلاة والسلام: إذن يعقر جوادك وتستشهد. قال: فهذا النوع من أنواع الجهاد هو الذي يفضل العمل في عشر ذي الحجة، أما بقية أنواع الجهاد وبقية الأعمال الصالحة فإن العمل في عشر ذي الحجة الأول أفضل منه عند الله سبحانه وتعالى. وقد يقول قائل: ما هو العمل الصالح الذي يستحب الإكثار منه والعناية به في هذه العشر؟ والجواب على ذلك: أحق ما لفتت إليه الأنظار وأحق ما اعتنى به الصالحون الأبرار هو أداء الواجبات والحرص عليها، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال فيما يرويه عن ربه في الحديث القدسي أنه قال: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. فأحب ما نتقرب به إلى الله سبحانه أن نحرص على أداء الواجبات كلها، وأن نحسن في أدائها كالصلاة وغيرها من الواجبات، فيستحب الإكثار من النوافل وإتقان الواجبات وإحسان أدائها. يستحب مثلاً الإكثار من نوافل الصلاة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد روي عنه أنه قال: الصلاة خير موضوع، فمن أحب أن يستكثر فليستكثر. وقال عليه الصلاة والسلام: إنك لن تسجد لله سجدة إلا رفعك الله بها درجة وحط عنك بها خطيئة. وقال عليه الصلاة والسلام: إن الله عز وجل فرض الصلوات الخمس على عباده، فمن حافظ عليها بخشوعها وأركانها وأوقاتها كان له عند الله عهد أن يدخله الجنة، ومن لم يحافظ عليها فليس له عند الله عهد. فليحرص المسلم على صلاة النوافل وعلى صلاة الضحى وعلى ما استطاع من قيام الليل، وعلى الصلاة في غير أوقات النهي ما استطاع إلى ذلك سبيلا. ويستحب الصيام لمن استطاع إليه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال: عليك بالصوم فإنه لا مثل له. وقال: من صام يوما في سبيل الله باعد الله وجهه عن النار 70 خريفا. ومن استطاع أن يكثر من الصدقات فليفعل، فإن الصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار. فإن الصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، والمرء في ظل صدقته يوم القيامة حتى يقضى بين الناس. وما من يوم يصبح العباد فيه إلا وملكان ينزلان، فيقول أحدهما: اللهم أعط منفقا خلفا، ويقول الآخر: اللهم أعط ممسكا تلفا. وهكذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن صنائع المعروف تقي مصارع السوء والآفات والهلكات. ويستحب للمسلم في 10 ذي الحجة الأول أن يكثر من ذكر الله سبحانه وتعالى، فإن الذكر من أحب الأعمال إلى الله، وفيه براءة من النفاق. وقد روي أنه ليس شيء أنجى للعبد من عذاب الله يوم القيامة من ذكر الله، وعن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ليس شيء أفضل عند الله ولا أحب إليه من 10 ذي الحجة، فأكثروا فيهن من التهليل والتحميد والتكبير. فهذا نص من النبي صلى الله عليه وسلم على استحباب الإكثار من ذكر الله في 10 ذي الحجة. وقد جاء في كتاب الله: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات. فجاء النص والتحريض والحث على الإكثار من ذكر الله عز وجل في هذه 10، وهو فضل كبير وأجر عظيم في 10 وفي غيرها، لكنه في 10 أفضل. أقول ما سمعتم وأستغفر الله، إنه هو الغفور الرحيم.
الحمد لله حمدا لا ينفد، أفضل ما ينبغي أن يحمد، صلى الله وسلم على أفضل المصطفين محمد وعلى آله وأصحابه ومن تعبد. أما بعد، فإن من القصور الواضح والظاهر عند كثير من المسلمين انشغالهم في هذه 10 المباركة بأمور الدنيا، فالتاجر ينشغل بتجارته، وصاحب العمل ينشغل بعمله، وبعض الناس يبالغ في الاستعداد في العيد حتى يضيع أوقاته في الأسواق ونحو ذلك، ولا يكون له من العمل الصالح حظ يرجى له به النجاة يوم القيامة. فعلى العبد المسلم أن يستغل وقته في طاعة الله عز وجل، المبادرة بالعمل، قبل أن يندم المفرط على ما فعل، قبل أن يسأل الرجعة ليعمل صالحا فلا يجاب إلى ما سأل، قبل أن يحول الموت بين المرء وبلوغ الأمل، قبل أن يندم المفرط يوم القيامة إذا صار في حفرته مرتهنا بالعمل. فلا ينفع العبد في قبره إلا العمل الصالح. فلنتق الله يا عباد الله، ولنحرص على الأوقات الفاضلة والمواسم المباركة التي جعلها الله عز وجل لعباده، حتى تتجدد الهمم وتنشط العزائم ويحارب الفتور. والنبي صلى الله عليه وسلم قد حث عليها وأخبر عن فضائلها كما سمعتم شيئا من ذلك، وكان السلف يفقهون هذا المعنى، حتى إن الأوزاعي رحمه الله كان يقول: بلغني أن العمل في 10 الأول من ذي الحجة في 1 منها أفضل من غزوة في سبيل الله يصام نهارها ويحرس ليلها إلا أن يختص امرؤ بشهادة. بلغني أن العمل في 1 من أيام 10 ذي الحجة الأول أفضل من غزوة في سبيل الله يصام نهارها ويحرس ليلها إلا أن يختص امرؤ بشهادة. وقد روي أن سعيد بن جبير راوي الحديث المذكور عن ابن عباس كان يجتهد في 10 اجتهاداً حتى ما يكاد يقدر عليه، وروي عنه أنه كان يقول: لا تطفئوا سروجكم بالليل، يعني تعجبه العبادة. فعلينا يا عباد الله أن نحرص على الصالحات ما استطعنا، ومنها ما ذكر به آنفا، ومنها قراءة القرآن
فإنه نور وهداية وعون على الطاعة وصلاح للقلوب والأحوال، وقراءة حرف من كتاب الله تعدل 10 حسنات، وآية يتعلمها المرء ويقرأها من كتاب الله خير من امتلاك ناقة، وآيتين خير من ناقتين، وثلاث خير من 3 ومن أعدادهن من الإبل. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة. وقال عليه الصلاة والسلام: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. وإما يستحب التذكير به في الأيام القادمة أن من أراد أن يضحي وكان كبير أسرته ورب بيته ألا يأخذ من شعره ولا من أظفاره شيئا، لحديث أم سلمة الذي رواه الإمام مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أهل هلال ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي فلا يأخذن من شعره ولا من بشره شيئا. وفي رواية في غير الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من رأى هلال ذي الحجة وأراد أن يضحي فلا يأخذن شعرا ولا يقلمن ظفرا. وهذه سنة مستحبة، من عمل بها اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم يرجى له الثواب والأجر. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم انصر من نصر الدين، واخذل من يخذل المسلمين. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تصلح أحوال المسلمين. اللهم أطفئ نار الفتن في بلاد المسلمين يا رب العالمين، اللهم أطفئها بنصرة الحق وأهله ودحر الباطل وحزبه. اللهم توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين، واغفر لنا ولوالدينا أجمعين. اللهم صلِّ وسلِّم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.